الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع عشر من الكتاب.
وإنما أشكل الأمر وخفيت المعاني والتبست الأحكام على خلوف من العجم والمولدين الذين لا دراية لهم بهذا الشأن ولا ممارسة لهم بمعاني السنة والقرآن. ولهذا قال الحسن رضي الله عنه: من العدمة أتوا. وقال عمرو بن العلاء لعمرو بن عبيد لما ناظره في مسألة خلود أهل الكبائر في النار، واحتد بن عبيد أن هذا وعد الله لا يتخلف، ووعد الله لا يتخلف، يشير إلى ما في القرآن من الوعيد على بعض الكبائر والذنوب بالنار والخلود. فقال له ابن العلاء: من العدمة أتين، هذا وعيد لا وعد. وأندب قول الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. وقال بعض الأئمة فيما نقل البخاري أو غيره: إن من سعادة الأعجمي والعربي إذا أسلم أن يوفق لصاحب سنة، وأن من شقاوتهما أن يمتحن وييسر الصاحب هوى وبدعة. ونضرب لذلك مثلا، هو أن رجلين تنازعا في آيات من كتاب الله، أحدهما خارجي والآخر مرجئ. قال الخارجي: إن قوله إنما يتقبل الله من المتقين دليل على حبوط أعمال العصاة والفجار وبطلانها، إذ لا قائل إنهم من عباد الله المتقين. قال المرجئ: هو في الشرك، فكل من اتقى الشرك يقبل منه عمله، لقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال الخارجي: قوله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا يرد ما ذهبت إليه. قال المرجئ: المعصية هنا الشرك بالله واتخاذ الأنداد معه، لقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الخارجي: قوله أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا دليل على أن الفساق من أهل النار الخالدين فيها. قال المرجئ: قوله في آخر الآية: وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، دليل على أن المراد من كذب الله ورسوله والفاسق من أهل القبلة مؤمن كامل الإيمان. ومن وقف على هذه المناظرة من جهال الطلبة والأعاجم ظن أنها الغاية المقصودة وعض عليها بالنواجذ، مع أن كلا القولين لا يرتضى ولا يحكم بإصابته عند أهل العلم والهدى، وما عند السلف والراسخين في العلم خلاف هذا كله، لأن الرجوع إلى السنة المبينة للناس ما نزل إليهم من ربهم واجب. وأما أهل البدع والأهواء فيستغنون عنها بآرائهم وأهوائهم وأذواقهم. وقد بلغني أنكم تأولتم قوله تعالى في سورة محمد: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، على بعض ما يجري من أمراء الوقت من مكاتبة أو مصالحة أو هدنة لبعض رؤساء الضالين والملوك المشركين. ولم تنظروا لأول الآية وهي قوله: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، ولم تفقهوا المراد من هذه الطاعة ولا المراد من الأمر بالمعروف المذكور في هذه الآية الكريمة وفي قصة صلح الحديبية، وما طلبه المشركون واشترطوه وأجابهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكفي في رد مفهومكم ودحض أباطيلكم. فصل. وهنا أصول: أحدها أن السنة والأحاديث النبوية هي المبينة للأحكام القرآنية وما يراد من النصوص الواردة في كتاب الله في باب معرفة حدود ما أنزل الله، كمعرفة المؤمن والكافر والمشرك والموحد والفاجر والبر والظالم والتقي، وما يراد بالموالاة والتولي ونحو ذلك من الحدود، كما أنها المبينة لما يراد من الأمر بالصلاة على الوجه المراد في عددها وأركانها وشروطها وواجباتها، وكذلك الزكاة، فإنه لم يظهر المراد من الآيات الموجبة ومعرفة النصاب والأجناس التي تجب فيها من الأنعام والثمار والنقود ووقت الوجوب واشتراط الحول في بعضها ومقدار ما يجب في النصاب وصفته إلا ببيان السنة وتفسيرها. وكذلك الصوم والحج جاءت السنة ببيانهما وحدودهما وشروطهما ومفسداتهما ونحو ذلك مما تتوقف أموره على السنة. وكذلك أبواب الربا وجنسه ونوعه وما يجري فيه وما لا يجري والفرق بينه وبين البيع الشرعي، وكل هذا البيان أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية الثقات العدول عن مثلهم إلى أن تنتهي السنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أهمل هذا وأضاعه فقد سد على نفسه باب العلم والإيمان ومعرفة معاني التنزيل والقرآن. الأصل الثاني أن الإيمان أصل له شعب متعددة، كل شعبة منها تسمى إيمانا، فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فمنها ما يزول الإيمان بزواله إجماعا كشعبة الشهادتين، ومنها ما لا يزول بزواله إجماعا كترك إماطة الأذى عن الطريق. وبين هاتين الشعبتين شعب متفاوتة، منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى عن الطريق ويكون إليها أقرب. والتسوية بين هذه الشعب في اجتماعها مخالف للنصوص وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها. وكذلك الكفر أيضا ذو أصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر، والمعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان، ولا يسوى بينهما في الأسماء والأحكام. وفرق بين من ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو أشرك بالله واستهان بالمصحف، وبين من يسرق ويزني أو يشرب أو ينهب أو صدر منه نوع موالاة كما جرى لحاطب. فمن سوى بين شعب الإيمان في الأسماء والأحكام أو سوى بين شعب الكفر في ذلك فهو مخالف للكتاب والسنة، خارج عن سبيل سلف الأمة، داخل في عموم أهل البدع والأهواء. الأصل الثالث أن الإيمان مركب من قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب وهو اعتقاده، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، والعمل قسمان: عمل القلب وهو قصده واختياره ومحبته ورضاه وتصديقه، وعمل الجوارح كالصلاة والزكاة والحج والجهاد ونحو ذلك من الأعمال الظاهرة. فإذا زال تصديق القلب ورضاه ومحبته وصدقه زال الإيمان بالكلية، وإذا زال شيء من الأعمال كالصلاة والحج والجهاد مع بقاء تصديق القلب وقبوله فهذا محل خلاف. هل يزول الإيمان بالكلية إذا ترك أحد الأركان الإسلامية كالصلاة والحج والزكاة والصيام أو لا يزول؟ وهل يكفر تاركه أو لا يكفر؟ وهل يفرق بين الصلاة وغيرها أو لا يفرق؟ فأهل السنة مجمعون على أنه لا بد من عمل القلب الذي هو محبته ورضاه وانقياده، والمرجئة تقول يكفي التصديق فقط ويكون به مؤمنا. والخلاف في أعمال الجوارح هل يكفر أو لا يكفر واقع بين أهل السنة، والمعروف عند السلف تكفير من ترك أحد المباني الإسلامية كالصلاة والزكاة والصيام والحج. والقول الثاني أنه لا يكفر إلا من جحدها. والثالث الفرق بين الصلاة وغيرها، وهذه الأقوال معروفة، وكذلك المعاصي والذنوب التي هي فعل المحظورات، فرقوا بينها بين ما يصادم أصل الإسلام وينافيه وما دون ذلك، وبين ما سماه الشارع كفرا وما لم يسمه هذا ما عليه أهل الأثر المتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدلة هذا مبسوطة في أماكنها. الأصل الرابع أن الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود وعناد، وهو أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه التي أصلها توحيده وعبادته وحده لا شريك له، وهذا مضاد للإيمان من كل وجه. وأما كفر العمل فمنه ما يضاد الإيمان كالسجد للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي صلى الله عليه وسلم وسبه. وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهذا كفر عمل لا كفر اعتقاد. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقول من أتى كاهنا فصدقه أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا من الكفر العملي وليس كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي صلى الله عليه وسلم وسبه، وإن كان الكل يطلق عليه الكفر. وقد سمى الله سبحانه وتعالى من عمل ببعض كتابه وترك العمل ببعضه مؤمنا بما عمل به وكافرا بما ترك العمل به، قال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، إلى قوله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فأخبر تعالى أنهم أقروا بميثاقه الذي أمرهم به والتزموه، وهذا يدل على تصديقهم به، وأخبر أنهم عصوا أمره وقتل فريق منهم فريقا آخرين وأخرجوهم من ديارهم، وهذا كفر بما أخذ عليهم. ثم أخبر أنهم يقدرون من أسر ذلك الفريق، وهذا إيمان منهم بما أخذ عليهم في الكتاب، وكانوا مؤمنين بما عملوا به من الميثاق كافرين بما تركوه منه. فالإيمان العملي يضاد الكفر العملي، والإيمان الاعتقادي يضاد الكفر الاعتقادي. وفي الحديث الصحيح سباب المسلم في فسوق وقتاله كفر، ففرق بين سبابه وقتاله، وجعل أحدهما فسوقا لا يكفر به الإنسان وآخر كفرا. ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي، وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية، كما لم يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان. وهذا التفصيل قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولو ولوازمهما، فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم. والمتأخرون لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين، فريق أخرجوا من الملة بالكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود في النار، وفريق جعلوهم مؤمنين كامل الإيمان فأولئك غلوا وهؤلاء جفوا. وهدي الله عند أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل، فهاهنا كفر دون كفر ونفاق وفهاهنا كفر دون كفر ونفاق دون نفاق وشرك دون شرك وظلم دون ظلم. فعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس هو الكفر الذي تذهبون إليه، رواه عنه سفيان وعبد الرازق. وفي رواية أخرى كفر لا يثقل عن الملة، وعن عطاء كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وهذا بين في القرآن لمن تأمله، فإن الله سبحانه سمى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، وسمى الجاحد لما أنزل الله على رسوله كافرا، وليس الكفر على حد سواء، وسمى الكافر ظالما في قوله والكافرون هم الظالمون، وسمى من يتعدى حدوده في النكاح والطلاق والرجعة والخلع ظالما، وقال ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وقال يونس عليه السلام إني كنت من الظالمين، وقال آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا، وقال موسى رب إني ظلمت نفسي، وليس الظلم مثل ذلك الظلم. وسمى الكافر فاسقا في قوله وما يضل به إلا الفاسقين، وقوله ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، وسمى العاصي فاسقا في قوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، وقال في الذين يرمون المحصنات وأولئك هم الفاسقون، وقال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وليس الفسوق كالفسوق. وكذلك الشرك شركان، شرك ينقل عن الملة وهو الشرك الأكبر، وشرك لا ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغر كشرك الرياء. وقال تعالى في الشرك الأكبر: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال تعالى في شرك الرياء: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وفي الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك. ومعلوم أن حلفه بغير الله لا يخرجه عن الملة ولا يوجب له حكم الكفار. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، فانظر كيف انقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم إلى ما هو كفر ينقل عن الملة وإلى ما لا ينقل عن الملة. وكذلك النفاق نفاقان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. والنفاق الاعتقادي مذكور في القرآن في غير موضع، أوجب لهم تعالى به الدرك الأسفل من النار. والنفاق العملي جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان. وكقوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال بعض الأفاضل: وهذا النفاق قد يجتمع مع أصل الإسلام، ولكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه من الإسلام بالكلية وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، فإن الإيمان ينهى عن هذه الخلال. فإذا كملت للعبد ولم يكن له ما ينهاه عن شيء منها فهذا لا يكون إلا منافقا خالصا، انتهى. الأصل الخامس: أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا، ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر أن يسمى كافرا، وإن كان ما قام به كفر، كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم أو من أجزاء الطب أو من أجزاء الفقه أن يسمى عالما أو طبيبا أو فقيها. وأن الشعبة نفسها فيطلق عليها اسم الكفر، كما في الحديث: اثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، وحديث: من حلف بغير الله فقد كفر. ولكن لا يستحق اسم الكفر على الإطلاق، فمن عرف هذا عرف فقه السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم. قال ابن مسعود: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، فعرفوا لهم حقهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقد كاد الشيطان بني آدم بمكيدتين عظيمتين لا يبالي بأيهما ظفر، أحدهما الغلو ومجاوزة الحد والإفراط، والثاني هو الإعراض والترك والتفريط. قال ابن القيم لما ذكر شيئا من مكائد الشيطان قال: قال بعض السلف: ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان، إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيها ظفر، وقد اقتطع أكثر الناس إلا القليل في هذين الواديين، وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي، والقليل منهم الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ووعد رحمه الله كثيرا من هذا النوع، وعد رحمه الله كثيرا من هذا النوع إلى أن قال: وقصر بقوم حتى قالوا: إيمان أفسق الناس وأظلمهم كإيمان جبريل وميكائيل، فضلا عن أبي بكر وعمر وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا من الإسلام بالكبيرة الواحدة. وهذه رسالة كتبها الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن على لسان الإمام فيصل رحمه الله إلى أهل البحرين، هذا نصه. بسم الله الرحمن الرحيم. من فيصل بن تركي إلى الأخ الشيخ راشد بن عيسى سلمه الله وهداه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فالواجب لتحريره ما بلغنا من ظهور البدع في البحرين، بدعة الرافضة وبدعة الجهمية، وذلك بسبب تقديم حسن دعبوش الرافضي الجهمي ونصبه قاضيا في البحرين، ومثلك ما يدخر النصح والتبيين لعيال خليفة وغيرهم. وتعرف الحديث الصحيح: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطالب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. رواه ابن عباس: قد علمت أن الله أكرم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وخصه بصحبة خير خلقه وخلاصة بريته، وقد أثنى الله على أصحاب نبيه في كتابه ومدحهم بما هو حجة ظاهرة على إبطال مذهب من عابهم أو نال منهم وسبهم، كما هو مذهب الرافضة. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقد كانوا 1400 أولهم وأسبقهم إلى هذه البيعة أبو بكر وعمر وعثمان، بايع له النبي صلى الله عليه وسلم مع غيبته، وهذا يدل على فضله وثبات إيمانه ويقينه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم منه ذلك واستقر عنده، ولذلك بايع له فضرب بيمينه على شماله وقال: هذه من عن عثمان. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. وهذا نص أن الله رضي الله أن الله رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وبلال من أسبق الناس إلى الإيمان بالله ورسوله. وقال تعالى: والسابقون الأولون أولئك المقربون. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقد استدل بعضهم بهذه الآية على كفر من اغتاظ وحنق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كالرافضة. وقد نص الله تعالى على إيمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم، الآية. وقوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة وإنما عنا به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه مدحهم وتزكيتهم وفضلهم، لأن اسم الإيمان وإطلاقه في كتاب الله تعالى يدل على ذلك. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا في خطابهم، وذلك في موضع من كتابه. والأحاديث الدالة على فضلهم وسابقتهم أكثر من أن تحصر عموما وخصوصا، كقوله فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وكقوله: افترقت بنو إسرائيل على 71 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وقال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وقوله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم. وقوله: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال لهم: أفيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم فيفتح لهم. زاد بعضهم حتى يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صحب أصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا وأما أهل البدع فمنهم الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقاتلوه واستباحوا دماء المسلمين وأموالهم متأولين في ذلك، وأشهر أقوالهم تكفيرهم بما دون الشرك من الذنوب، فهم يكفرون أهل الكبائر والمذنبين من هذه الأمة. وقد قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحت فيهم الأحاديث، روي منها في مسلم 10 أحاديث وفيها الأمر قتالهم، وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وخير القتلى من قتلوه، وأنهم يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وفي الحديث يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله. ومن أهل البدع الرافضة الذين يتبرؤون من أبي بكر وعمر ويدعون موالاة أهل البيت، وهم أكذب الخلق وأضلهم وأبعدهم عن موالاة أهل البيت وعباد الله الصالحين، وزادوا وعباد الله الصالحين وزادوا في رفضهم حتى سبوا أم المؤمنين رضي الله عنها وأكرمها، واستباحوا شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا يسيرا. وأضافوا إلى هذا مذهب الغالية الذين عبدوا المشايخ والأئمة وعظموهم بعبادتهم، صرفوا لهم ما يستحقه سبحانه واختص به من التأله والتعظيم والإنابة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة وغير ذلك من أنواع العبادات. وغلاتهم يرون أن عليا ينزل في آخر الزمان، ومنهم من يقول غلط الأمين وكانت النبوة لعلي، وهم جهمية في باب صفات الله، زنادقة منافقون في باب أمره وشرعه، ومن أهل البدع القدرية الذين يكذبون بالقدر وبما سبق في أم الكتاب وجرى به القلم، ومنهم القدرية المدبرة الذين يقولون إن العبد مجبور لا فعل له ولا اختيار، ومن أهل البدع المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق وإنه شيء واحد لا يتفاضل، ومن أهل البدع وأكثرهم الجهمية الذين ينكرون صفات الله تعالى التي جاء بها القرآن والسنة ويؤولون ذلك كالاستواء والكان والمجيء والنزول والغضب والرضا والحب والكراه وغير ذلك من الصفات الذاتية والفعلية، ومن أهل البدع الضالين أصحاب الطرائق المحدثة كالرفاعية والقادرية والبيومية وأمثالهم كالنقشبندية وكل من أحدث بدعة لا أصل لها في الكتاب والسنة.
انتهى الوجه الأول.